كان وصل بنا الكلام أو كان الكلام في سنن الإحرام، وقد ذكرنا السنن الأولى قبل الغسل
هي عبارة عن قص الأظافر وأخذ الشارب والإطلاق. وقد ذكرنا أنه عبارة الكتاب للشهيد الثاني ذكر فيها الإطلاق لما تحت رقبته. حاولت أبحث قدر المستطاع حتى بفتاوى الفقهاء، ما وجدت من أفتى بأنه المستحب الإطلاق لكل البدن، يعني لا بالروايات وجدت رواية تقول استحباب الإطلاق لتمام البدن، ولا على مستوى الفتاوى الفقهاء وجدت استحباب الإطلاق تمام البدن. موجود في الروايات غالبا يقرن قص الظفر مع
الشارب
وطلي العانة أو نتف العانة أو حلق العانة، ما شئت فعبر. أما طلي هكا طلي بقى فيه
يمكن هو هنا
ما رابط ما لها رابط ما لها رابط.
بس الناس يعني أنت بتقول إن الماتن أول واحد ذكره
الداعي الشهيد الثاني من الأول مو الماتن الشارب، هي ما وجدت قبله ولا بعده، بل حتى راجعت مناسك الحج للشهيد الثاني المطبوعة ضمن الرسائل، له مناسك رسالة عملية موجودة برسائل الشهيد الثاني الجزء الأول 368 نص هناك على العانة. يعني حتى الشهيد الثاني في مناسك الحج له ذكر ذلك، لذلك ما شفت صراحة هذه المسألة، حتى ما وجدت من تعرض له. يعني الأنكى أن مثلا قلت مثلا صاحب الحضائق عادة بيتكلم، ما هو لأن صاحب المدارك ما تعرض، هو عادة ما بيتعرض.
سيد السنة دائما
هو قارئ المدارك أكثر ما قرأ الأول. على الجملة بعد ذلك ذكر لو سبق الاطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة، وإن كانت الإعادة أفضل ما لم يمضي 15 يوما فيعاد. طبعا هذه المسألة ممكن تراجعوها بالوسائل الجزء الثاني عشر صفحة 325.
خلاص طلعنا 11
نساء، والله ما أدري متى نرجع له، بس حنرجع له وتصور، بس هو مبدئيا يعني صرنا الجزء الثاني عشر بالوسائل الجزء الثاني عشر موالينا الكرام صفحة 325 نقرأ لكم رواية هي عمدة النص عندهم على هذه المسألة. تسمى الباب هنيك، والله ما بناسي اسم الباب. تقول الحديث الرابع معتبر رواية علي بن أبي حمزة البطان
الاطلاع لمن أراد الإحرام فإن كان اطلع ولم يمضي 15 يوم.
بالي
325
بالي رواية علي بن أبي حمزة البطائن قال سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال إذا اطليت للإحرام الأول فكيف أصنع إحرام الأول يعني حمرة العمرة، كيف أصنع في الطلية الأخيرة وكم بينهما؟ يعني أنا اطليت لأجل العمرة، شو بسوي كرمال الحج؟ قال إذا كانت بينهما جمعتان 15 يوما فاطله، وجعل ماذا 15 يوما. الرواية الثانية مثلا الحديث رقم 5 رواية أبي سعيد المكاري بصور اسمه هاشم، هذا معتبر على السند الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله، هي صفوان روى عنه على كل حال، عن أبي عبد الله قال لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما. يعني الحدود السنة تكون قبل الإحرام 15 يوم، يعني هي المناط على هذا، إذا كان بعد 15 تعيد، وإلا يعني ممكن واحد هو بالمدينة مثلا يكون عسما يكون شيء يسويه بالجحفة
ما يمضي 15
إيه قبل يعني جيد يخليه بالمدينة يسوي هذه الأمور فعلا. طبعا بس من باب الإشارة في عنا رواية بالوسائل الجزء الثاني هذه سابقا ذكرناها، هذه الرواية أشرت لها مش ذكرناها، نقرأها لا بأس. في رواية بالجزء الثاني لأن هذه عبارة الكتاب، بس عفوا نقرأ العبارة. لو سبق الاطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة وإن كان الإعادة أفضل لم يمضي، فهو اعتبر ماذا؟ أنه يستحب الإعادة. بعد روايات قالت ماذا؟ بأنه يجزئك، فلعله الشهيد الثاني فهم من الروايات أنه مش يتعين، يعني أنت قضيت السنة لكن لا يعني ذلك أن أصل السنة لا يستحب لك إعادة الإطلاق. في رواية يمكن أن يستشهد بها على هذا المعنى صفحة 137 بالوسائل الجزء الثاني 137
ثاني
بالي بالي. هيدا الرواية اللي قرأتها عليكم صادقا عما قريب إذا بتتذكروا رواية عبد الله بن أبي عفور، طبعا سند مو معتبر بس أنه في واحد اسمه ابن السخت البصري في كلام حوله قال كنا بالمدينة فلحاني يعني ألحى أزعج بلي، يعني صار في نقاش زرارة في نتف الإبط وحلقه، شو نسوي بالإبط، ننتف ولا نحلق؟ فقلت حلقه أفضل، وقال زرارة نتفه أفضل. فاستأذن على أبي عبد الله عليه السلام فأذن لنا وهو في الحمام يطلي قد أطلى إبطي. فقلت زرارة يكفيك أنه لا أقل مش نتف، إذا حلق ولا نورة مش كتير فارقة عنا يعني، بس أنه ماذا مو نتف، لأنه في رواية تقول بأنه النتف يضعف البدن. فقال لا، لعله فعل هذا لما لا يجوز لي أن أفعله، يعني هو عنده خصوصية فاحتمل خصوصية الإمام. فقال فيما أنتم؟ قال يا حاني زرارة في نتف الإبط وحلقه. فقلت حلقه أفضل، وقال نتف أفضل. قال أصبت السنة وأخطأ زرارة، حلقه أفضل من نبط نتفه وطليه أفضل من حلقه،
يعني غير خصوصية.
ها؟
غير خصوصية ولا
ايه بالي، بس بغض النظر اذا زرارة سوى هكذا
مو زرارة ابن ابي عفور، ليش احتمل خصوصيه يعني؟
مش لا اللي احتمل خصوصيه زرارة، زرارة اللي قال بانه كذا. مهم موضع الشاهد وين مولانا الكرام؟ هذه العباره موضع الشاهد، مش متمم الروايه هنا. بتتمه الروايه قلنا له بانه نحن صرنا 3 ايام فقط، فقال لا باس انه طهور. جيب لي الرواية من نفس الكتاب، هي تتمت الرواية، قال لهم يلا اطلوا، فقال له أنه صارنا 3 أيام، قال لا بأس فأنه طهور، بس ما موجود تتمت الرواية هنا، الله يسامح.
ليش؟
عندك يا الرواية تتمتها؟ اقرأ.
حلقه أفضل من نجا وطليه أفضل من حلقه، ثم قال لنا الطليا، فقلنا فعلنا منذ 3، فقال أعيدا
فإن الاطلاع طهور. فإن الاطلاع طهور. هذا موضع الشاهد، أن التكرار لا يسقط استحبابه، وإن كان ماذا الأولى لك أنك العفو، هذا لا يسقط استحبابه، وإن سقط أصل السنة إذا كان ما بينها 15 يوما، وهذا قد ذكره أيضا في الحضائق جزء 15 أتصور صفحة 11، وأيضا في الجواهر جزء 18 177. بس نعم في قد يكون تكرار للطلي كل فترة، هذا لعله بريت من هي عنه، يعني إذا واحد يطلق كل أسبوع مثلا كل حياته على شكل عام، هذا العلب الروايات ماذا مكثر محبوب، لابد الإنسان يترك مجال بين الطلية والطلية، فعلا مو كل الوقت يكونوا، مش كل يوم هي المسألة فعلا.
صفحة شاهد في الرواية شنو؟
شاهد في الرواية 3 أيام فقط قالوا أطلي فإنه طهور، فالسنة فاستحباب موجود يعني،
بس ها مو مرتبط بالأحرام.
شو كان موضوع الرواية لك؟ أخرى الرواية من أولها.
كنا
بالمدينة، شو عم يعمل المدينة؟ اكمله
بالمدينة، ما في
طارق. موضوع الرواية، هو رواية 15 هي هذه دقيقة بس، وين كان صفحة قديش؟
لحظة، هي رواية، رواية
37
137 قلنا ها؟
رواية ابن ابي عفور قصدك
شيخنا؟ ايه بس موضوعها مش اقصد ان هذه شو اسمه؟
مو واضح
ليش التعليل لا 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 هي لا اشكال بانه موضوع المدينه هذه شاهد، بس ايضا التعليل كلمه انه طهور، التعليل انه طهور هذه شاهد، هذا طهور قال له اعيدا فانه طهور، على انه كمان موضوع المدينه دخولهم على المدينه
في خصوصيه الحج، بس ما الروايه مو مرتبطه بالحج ولا مرتبطه بالحج،
غالب الظن مرتبطه بالحج،
ما في شاهد في الرواية غير كلمة المدينة وزرارة موجودة بالمدينة ولا شو في شيء ثاني؟
لا بتصور أني موضوع إنه الدعوة إنه في مجال وقت ما بين الإحرام والإحرام، إنه ما بين الطلية والطلية اللي هي رواية 15 يعني. تأملوا على كل مسألة جديدة، والغسل بل قيل بوجوبه من سنن الإحرام الغسل، وهذه المسألة من أولها بلحاظ الفتاوى الفقهاء أكثر القدماء على عدم وجوب غسل الإحرام، ولا ينسب عادة الفتوى بالوجوب إلا ل وش اسمه ابن عقيل العماني حسن العماني.
الحين سيد زنجاني شنو فتوى الحين الأخيرة؟
غيرت
غسل الإحرام فتوى الأخيرة
غيرت
كان يقول بالوجوب وشرطيته
الحين اعتياد وجوب ياس
قبل كان يقول شرطيته.
ما في أحد من القدماء على ما حسب ما تتبعنا ورأينا أفتى بوجوب غسل الإحرام فعلا. بس دعنا نتعامل نقاط نعمل. أول نقطة لا ينبغي الشك أنه من بديهيات الدين وضروريات الفقه الإمامي بل لعله عند العامة أيضا أنه من السنة الأكيدة أن تغتسل الإحرام. هذا واضح جدا مش محل كلام واحد يريد لا تحتاج الى تقليد في هذه المساله انك تعرف انه ماذا من السنن الاكيده شو هي هي عباره عن شيء اسمه غسل الإحرام.
عندنا هاي ولا المسلمين
حتى صور عندهم موجود لحد ما غسل النبي صلى الله عليه واله ساكن حلو غض النظر. اصل فكره ان هناك غسل للإحرام هذه ينبغي ان تكون واضحه جدا. شوف اذا عندهم ولا لا شوف اذا عندهم ولا لا بل عندهم بل سأنه عم يشككني هو الآن. إذا أصل فكرة أنه من السنن هذه واضحة جدا الكلام كل الكلام في أنه واجب أو غير واجب. مشهور الإمامية أنه غير واجب قديما أتكلم وحديثا. وكان الفقهاء القدماء كبار الطائفة يلتفتون إلى أشخاص يوجبون ويردون عليه. إن هذه المسألة مو مجرد مسألة فقهية بس أن العلماء ذكروا الاستحباب وكملوا حياتهم، لا، ذكر جملة من القدماء أن هناك من اشتبه وأفتى بالوجوب. يعني هم ملتفتين لهذه ماذا؟ لأن هناك من يفتي بالوجوب من الطائفة مثل العماني مثلا حسن بن عقيل العماني
عباراتهم واضحة أنهم ملتفتين؟
إيه أقرأ لك والله عبارات مثلا أقرأ لك عبارة المختلف للعلامة الحلي الجزء الخامس 315 قال مسألة المشهور أن غسل الإحرام مستحب اختاره الشيخان حتى أن المفيد رحمه الله قال غسل الإحرام للحج سنة أيضا بلا خلاف وكذا غسل إحرام العمرة وهو اختيار ابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وابن إدريس وابن البراج وابن الصلاح وقال ابن أبي عقيل إنه واجب وقال السيد المرتضى الصحيح عندي أن غسل الإحرام سنة لكنها مؤكدة غاية التأكيد فلذا اشتبه الأمر على أكثر أصحابنا واعتقدوا أن غسل الإحرام واجب لقوة ما ورد فيه في تأكيده. ولعل مقصود من أكثر أصحابنا رحمه الله تعالى القميين لهن كانوا ماذا هم سمينح الأخباريين أو شيء معين القميين. وإلا العلماء بغداد ما في فتوى بالوجوب من علماء بغداد ما في فتوى بوجوب غسل الإحرام فعلا. هذه نقطة. نقطة ثالثة نقطة نعم
اتفاق المذاهب الأربعة أيضا يرون أنه سنة
مؤكدة
سنة وحكي الإجماع عند الحنفية والمالكية الشافعية.
ليش أنت عم بتشكك؟
قاعد أسأل والله رجع على السؤال
بالي. نقطة ثالثة اللي حابب يفتش على رواية تقول لك أن تترك غسل الإحرام يخبرني عنها بس يجدها.
شنو؟
من يريد أن يبحث عن من يريد أن يرى رواية أو يجد رواية أو يبحث عن رواية تقول لك أن تترك غسل الإحرام يخبرنا عنها. فإننا لم نرها إلى الآن. إيه.
ليش لا يطالبون؟
شغلتنا نشتغلها نحكي عن الموضوع الساعة بعض نحكي. فالروايات ما شفت رواية كانت تربوس للأحرام ما شفناها بعدنا إلى هذه اللحظة فعلا. روايات أغلبها هي أمر بغسل الأحرام. في بعض مثل صاحب الحدائق مال إلى الوجوب ولعله في عبارات كمان لغيره أيضا يميلون إلى الوجوب فعلا. سنتنقلت عن بعض الأساتذة المعاصرين حفظه الله ورعاه ما أدري بس أنه مثلا صاحب الحدائق عنده عبارة في مكان ما
الحدائق
بلي بالحدائق يقول هناك بأنه بلي بالجزء الرابع صفحة 184 الرابع بلي له ميل إلى القول ما بعرف الأخسار له ميل للقول بالوجوب فعلا. نحن حنتعرض لأهم الأخبار اللي تدل بها على وجوب غسل الإحرام. هي بيعتبر أنه في أدلة واضحة جدا عند جملة منهم وعملوا على أساسها جملة بأن غسل الإحرام واجب. هي أخبار ثلاثة. الخبر الأول معتبرة سماع المروية في الوسائل الجزء الثالث صفحة 303. عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. وقال غسل الجنابة واجب وغسل الحائض واجب إذا طهرت وواجب وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم إلى الكرسف إلى الكثيرة إلى أن قال وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب وغسل من غسل الميت واجب وغسل المحرم واجب. فقيل في الرواية بأن غسل المحرم واجب فعلا. هذه أحد الأدلة يدل بها على وجوب الغسل. طبعا هذا الدليل حتى يصل البحراني مقابله. السبب في ذلك واضح، أن كلمة واجب في الروايات ليست بالضرورة لإثبات ماذا؟ الوجوب الشرعي، بل تتلائم كثيرا مع أصل الثبوت اللغوي، يعني سنة مؤكدة ثابتة. ويشهد لذلك السياق في الرواية هذه، ذكرت غسل الاستسقاء. من يقول وجوب الاستسقاء؟ بعدين الرواية قالت ماذا؟ قالت وغسل المباهلة واجب. بعض الروايات غسل يوم المباهلة واجب، بس أنسب غسل المباهلة واجب وغسل الاستسقاء. إذا واحد يستسقى يجب عليه أن يغتسل. نعم الرواية أنه بعدين ذكرت كلمة مستحب، فلعله هي مراتب للسنة، سنة مؤكدة جدا، سنة ماذا؟ ليست تلك ذلك التأكيد. شو المانع من ذلك فعلا في المقام؟
الرواية.
لذلك يقول العلامة الحلي والجواب المراد به شدة المختلف. المراد به شدة الاستحباب لقول عليه السلام في الحديث وغسل الاستسقاء واجب وغسل يوم عرفة واجب وغسل الزيارة واجب، مع أن سند الحديث ضعيف باعتبار سماعة. طبعا خبر الثاني
كيف يكون يعني
سماعة لسماعة؟ نعم
مناطع عدم وجوب الوجوب يعني وجوب الغسل الجمعة للنساء على سقوطه بسبب قلة الماء السفرية. هذه
النكتة
في الرجال
والنساء
في
بداية الرواية. إيه بالي أول شيء نش عنه شعر أكثر من الرجال، فحاجتهم للماء حيستهلكوا مياه أكثر صراحة إذا كنت أقول بغسل الشعر كله. هذا أول أزمة. ثاني أزمة مسألة أنه في عندنا ماء قليل ونحتاج واحد يغتسل، شو نسوي؟ عادة بتقول للزلم يروح يغتسل، أما هذه المرأة يكفيها نيتها ويكون خير من عمله. عادي مثل موضوع المساجد، بتقول للزلم روح انت على المسجد، أما المرأة يكفيها نيتها فيكون مسجدها ماذا؟ قعر منزلها فعلا، فبتأخذ الثواب من دون ما تفعل شيء. الحمد لله رب العالمين.
والصحيح الإرجاع على النساء.
ها؟
احنا نقول بالإرجاع على النساء،
مكلفين بشيء
نية وكذا. فإذا كانت ماء قليل ما في واحد يغتسل عادي. خبر الثاني محمد بن يعقوب.
شو الرسل وين موجود؟
بالوسائل الجزء الثالث 336. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم سند معتبر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام فانتف إبطيك إلى أن قال واغتسل والبث ثوبيك. واغتسل والبث ثوبيك
يعني البس ثوبيك واجب.
واغتسل وعلى اغتسل أمر، والأمر ظاهر في الوجوب. الإمام قال واغتسل والبث ثوبيك. طبعا هذا الدليل يصح الاستدلال به على مسلك دون مسلك، على مسلك مثل أبو النائيلي قبله اللي هو اعتبره من بركات مسلكه أنه أنا أقول بأن الأمر يدل على الوجوب بحكم العقل، بس عبارتي غلط أنا تدرو، والأمر لا يدل على الوجوب، الأمر عنده لا يدل إلا على الطلب عقل. لذلك الأمر، لذلك الوجوب ليس هو حتى معنى مستعمل فيه، يعني لا معنى موضوع له ولا معنى مستعمل فيه. فالأمر لا يدل لا على وجوب ولا استحباب، العقل يدرك ماذا وجوب. لذلك أصلا عنده هذه نقطة إسا على كل حال ينبغي أن يسأل بها أهل هذا المسلك، شو يعني عندهم جعل استحبابي في لوح الواقع؟ عندهم شيء، عندهم شو بالواقع الواقع؟ طلب زائد ترخيص بالترك، في شيء اسمه يعني تقسيم الأحكام لمستحبة أمور ماذا؟
بعيث الأمور صامت شيء
إيه مهدف لسه ما أدري. وبعد بيجي لك واحد تسمعه بعدين بيقول لك هذا مقبول عند كثير من المحققين، هذا مقبول عند كم واحد من المحققين؟ وعند كثير من المحققين. في واحد حب يذكر هذا المطلب لأنه عنده غايات حتى يرتب ثمراته، مبنى ينبغي يلتفت للوازمه كله. على كل موضوعنا على هذا المسلك حيث التفكير، طبعا هذا أحد مشاكل السيد الخوئي بشكل عام في جملة من أحكام الحج. السيد الخوئي رحمه الله تعالى هناك جملة من النواهي وجملة من الأوامر التي لا بد أن يستظهر منها ماذا؟ وجوب الحرمة. لأنه مجرد أن تأتي بسياق واجبات أو عفوا بسياق مستحبات لا ترفع اليد عن وجوبها. ليه؟ لأنه هديك ورد فيها ترخيص، هذا لم يرد ماذا؟ فيها ترخيص. أو ورد نهي في سياق مكروهات لا ترفع يد عن التحريم، فوقع دائما بمشكلة في كثير من المواضع، فكان يعالجها تحت قاعدة ماذا؟ إلا قولوا لا شو قلت؟ ما في بعض الحجية سيد الخوئي، شو يسوي سيد الخوئي؟ أركان الأبان دليل خامس. فكل ما كان في دليل ظاهر قواعد تقتضي الحرمة يطلع هيك ما أحد أفتى بالحرمة، ما نتراجع عن المبنى، ماذا نقول؟ لو كان الأبان، نقول لو كان لبان. يعني مسألة ابتلائية وما أفتى بها الفقهاء القدماء، إذا هذا شو؟ لابد أن هذا النهي نهي كراهة. ها؟ متين من حيث النتيجة، بس هذا قد يكون منبه على ماذا؟ على المبنى أنه في مشكلة قد يكون. يعني قد فليكن هكذا، لأنه هو الشيخ النائين يعتبر من بركات مسلكي. هذا الذي يدعى أنه بركة، هذا قد يعمل ماذا؟ عركة في بعض الموارد الأخرى. لذلك ينبغي يلتفت للوازم أنه هذا هنا مشكلة بعض الأحيان قد يكون. فعلى هذا المسلك طبعا الشهيد الصدر بمسلك الإطلاق حاول أن يقول أنه كمان على مسلك أنا مثل النائيني، اعتبر أيضا مسلك النائيني هو بركة، فحاول يقول ماذا؟ ما أنا مسلكي كمان بالمسلك الإطلاق الإثباتي، مو الإطلاق اللي بتعرفوه بالأصول أنتو، إطلاق جديد عند الشهيد الصدر، سامعين به؟ الإطلاق الإثباتي هو مو مثل أنه لم يقله فهو لا يريده، إطلاق الشهيد الصدر قاله فهو يريده، هم اللطائف الذي ينبغي أن تلتفتوا إليها. يعني شهيد الصدر مو الإطلاق دلالة الأمر على الوجوب بالمعنى المأنوس، إطلاق عند الشهيد الصدر بمعنى جديد، إطلاق جديد مو إطلاق اللي استأنستوا به. وما كنت فهمته لما حكي لنا شيء أستاذنا الله يرحمه، يعني شو فهمي فيه أنا عبارات مش كثيرة أقدم، بس مثلا عن شيء مبنى خاص في موضوع الإطلاق في المقام لأنه له لوازم أيضا ما لنا علاقة فيها، قرأتموها لعلكم بالحلقة الثالثة بعض عباراته. طبعا في نقاش هو بس المهم بناء
على نبه على الأضواء ولا بس في الدرس
نبه عليها؟ لا في نقاشات لسه، مرة صار في نقاش لأنه هو مبنى الشهيد الصدر بالأمر يقتضي ذلك أن إطلاق الأمر موضوع للطلب، والإطلاق يقتضي ماذا؟ انصراف حصة خاصة دائما. إذا أنت بتأخذ مثلا مثل مسلك العراقي أو مثلك شو اسمه الثاني كان أصفهاني كان عنده إطلاق المشكيني أو غيره ممن ذكروا الإطلاق، أو حتى مثلا أخوند، كان في إشكال شائع عند الشهيد الصدر. شو الإشكال الشائع؟ يقول بأنه أنتم كيف تجعلون أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب بمقتضى الإطلاق مع أنه فرع إحراز كون المتكلم في مقام البيان، فجعله أنه في مقام بيان حصة خاصة وتحرز دائما هذا في مقام البيان، مع أنه نحن نستظهر من الأمر الوجوب من دون إحراز أنه في مقام البيان، فكان هذا إشكال شائع. فالشهيد الصدر بده يصور نوعية إطلاق يقتضي الدلالة على الوجوب من دون الحاجة إلى إحراز كان المتكلم في مقام البيان. وهذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ هذا مرة تقول يا سيد محمود، يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن صيغة الأمر وضعت في لغة العرب لمطلق الطلب، لكن دائما تكون ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، بحيث إذا أراد المتكلم أن يستعملها بمطلق الطلب يحتاج إلى قرينة. قلت له معقولة هكذا؟ قال لي معقولة. هذه نقطة جدا مهمة فهم كلمات الشهيد الصدر رحمه الله تعالى في موضوع دلالة صيغة الأمر على الوجوب. بغض النظر عن هذا المطلب، مطلب في محله، ما نريد بيانه
ونحن على مسلك سيد الخوئي صحيح
والشهيد الصدر، بس مسلك الشهيد الصدر مبني على ماذا؟ على دعوة أن القرينة السياقية لا توجب الاتحاد على المستوى المراد الجدي. أما إذا كانت القرينة السياقية توجب اتحاد للمدلولات على مستوى الجدي بيكون في يرد إشكال شهيد الصدر، بحث آخر. هذا مسلك الدلالة الوضعية، هذا الدليل واضح البطلان، هو الأنسب، هو المنصور والمشهور، أن نقول بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب. يسأل أي واحد بالعائلة عندهم، بس واحد يأمر الثاني ويقول له لا، لو يستحب وبدأ إطلاق وجوب. أصلاً أنتم ما اشتبهتم في صيغة الأمر بالاستحباب إلا لكثرة ما ورد في الروايات، وهذه كانت منشأ المشكلة. من أبرزها يا الشيخ باقر؟ من أول واحد أبرز المشكلة بعبارة واضحة وصريحة؟ المرتضى رحمه الله تعالى أبرزها وفعلها بوضوح، ودخلت في العمق الأصولي والعمق الحوزوي بعبارة المعالم المعروفة. بعد ما انتهى من كل البحث عقد مثل تنبيه ومثل إضاءة أنه في عنا مشكلة نحن ننتبه، ترى أنه أغلب الأوامر مستعملة في المستحبات. هذا البحث المعروف في المعالم هي 4-5 أسطر، هي سبب المشكلة كلها. بعدين حاول يعالج الإشكالية، ولا سابقا ما كان في كثير توقف بماذا؟ في أن الأمر موضوع للوجوب فعلا، بس هذه العبارة المعروفة في المعالم. بس بناء على هذا المبنى فحينئذ استحباب استحباب، الباقي يقوم ماذا؟ في الاستحباب. وهذا ما أشار إليه في المدارك رحمه الله تعالى عندما قال الجزء الثاني صفحة 168: والظاهر أن الأمر بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأوامر المتقدمة عليها فإنها للندب بغير خلاف. بس من اللطائف أنه هو نفسه بمورد آخر في المدارك الجزء السابع بيقول أنه لبس الإحرام واجب، لبس وبي الإحرام واجب، بيستدل بها الرواية. ما افتهمنا، نفس الرواية هي ذكرت واغتسل والبث ثوبيك، بلبث ثوبيك قبل دلالة على الوجوب بالجزء السابع صفحة 274.
هني ما قبل دلالة على الوجوب،
لا قال سياق مستحبات، هناك قبل دلالة على الوجوب، ما أدري. بس هذا الإشكال الأقوى. الإشكال الدليل الثالث هي رواية انفرد برواياتها الشيخ الطوسي في التهذيب عن شيخه المفيد. نعم،
نرجع ليش ما يتم على المسلك دلالة
وضعية؟ لأنه قطعا نتف القبطين مش واجب، وقطعا لبس نتف القبطين أقل مش واجب. يعني
فنتف وحيان
العطف يجب واحد ينتف القبطين واجب، يعني خد لك بمصيبة تكليف ما لا يطاق. خبر الثالث من الوسائل الجزء الثاني صفحة 174: رواية رواها الطوسي عن المفيد بسنده إلى العبيدي عن يونس عن بعض رجاله. طبعا نحن لا نقبل دعوة أن مراسيل يونس معتبرة، حيث قد يدعي واحد مثل أفضالك أن يونس بن عبد الرحمن قال الرضا بحقه بأنه ثقة خذ عنه معالم دينك فعلا.
هذه كلها صحيحة
بالي، صحيحة عن يونس مو صحيحة عن الإمام عليه السلام. هذيك عبارة ابن الوليد، شو خاصة هذه؟ عم بذكر لك كلام الإمام، لكن في الخلط بعض الأحيان شيء مش طبيعي. اي والله، على كل حال فعلا شو اسمه عبارة الإمام الرضا عليه السلام كما في رواية ابن يقطين ورواية ابن المهتدي، في هاتين الروايتين ليست في مقام بيان أن ليونس خصوصية عظيمة على سائر الأصحاب، فقد بينا في محله في بحث يونس تتذكر لك تنسى قد بينا في محله أن الرواية لسؤل فيها الإمام فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال الرضا عليه السلام: نعم، هذه أشبه شيء في الأمر في مقام توهم الحظر. فإنهم هم ما كان عم يتكلم يسأل عن يونس بدعوى أن يونس هو أعظم الطائفة، هو لأنه في مشكلة عويصة حول يونس. في علي بن حديد هلكنا قد ما يتكلم على ماذا؟ على يونس بن عبد الرحمن. وفي أحمد بن محمد بن عيسى جاي يوصل بعض الرسائل المبطنة من هنا ومن هناك عن يونس بن عبد الرحمن. فيأتي فالقميون لم يكونوا يحبون يونس، لعل المقصود من كلمة القميين أحمد محمد بن عيسى بعض الأحيان، هو يسمى له لقب اسمه هو القميون فعلا. فإن القميون وقد وقع القميون في يونس، لعل مقصود منها مين؟ أحمد محمد بن عيسى. فعلى كل حال القميين عندما كانوا، واحد منهم قمي، أصبر ابن المهتدي قمي، مو واحد منهم قمي، فلذلك كثرة النواهي وكثرة الزجر وكثرة الكلام حول يونس هي اللي اقتضت السؤال عن يونس. فقال: أثقة أفثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال: نعم. فهذا النهي، هذا السؤال هو سأل عن حظر، أنه في حظر أن أخذ عن يونس معالم ديني أو لا، حالك حال الثقات؟ قال: حالك حال الثقات. فليس في الرواية إبراز خصوصية ليونس لكي نقول وقد قال الرضا صلوات الله عليه: خذ عن يونس معالم دينك فنأخذ عنه معالم الدين، سواء كانت بواسطة أو مرسلة أو غير مرسلة. فعلا لا، ما هكذا هذه الروايات. من يعرف الواقع التاريخي، أحد الأمور نحن نقول بس بقى تقرأ رواية تسوي مولانا
عيشها
عيشها للرواية، شوف ظرفها، ظرف الرواية التاريخي. الواحد بعد يشوف ذلك، في ناس بتذكره وقد قال إنه هو ثقة يأخذ عنه معالم الدين. يا أخي هذه الرواية كانت فيها نوع، هذا مثل غيره يعني، مو أن في شيء زائد. نعم، في مطلب آخر أعمق، هل فينا نستدل بهالرواية على حجية خبر الثقة وأن كان العمل بأخبار الثقات أمرا ارتكازيا؟ بحث آخر هذا يعني ممكن نناقش فيه لبكرة الصبح مع بعضنا بعض هذا الموضوع. وأنا كان ها في الصيام بيكون لا إله بس إذا في الليل لا بأس، إذا للفجر فقط من دون دخول الغاية في المغيب.
زين،
هذا مطلب آخر. الشيخ الأنصاري جعلها من أقوى الأدلة على ماذا؟ على حجية خبر الثقة وارتكازية.
وانا ما
أعرف، ها؟
وانا
لا لا بأس، يعني بلا أشكال كلامه هو المتبادل. في تشكيكات ممكن إبرازها، بس أنا طبيعتي أنا بيجي على بالي تشكيكات بفهم الأنصاري للرواية، بس طالما هي تشكيكات بعد التأمل العقلي يعني، لذلك نحن عادة لا نتأمل بهيك إشكالات. الإشكالات عادة شو نقول؟ هي وسوسة شياطين.
توني بس أمر، توني بشتري.
لذلك أنا على المتبادر دائما، أنا لا أعتد بمسألة ماذا؟ بمسألة ما يظهر في ذهني من إشكال بعد التأمل 15 ساعة. بابا أمل بالرواية وابني على ماذا؟ اخترع إشكال فيها، بيطلع لك إشكال آخر شيء. هذه الإشكالات عندنا لا تزلزل يقينا، مش فقط لا تزلزل، وهذا ظهور. هذه وسوسة اسمها لأن هذه ما نفهمه من الدين هو هذا. ولا أي نص يمكن لك ماذا مولانا؟ أجيب لك إشكال عليه. هذا في واحد بلا ما نسمي بعضهم عنده كتاب اسمه تفسير القرآن العظيم، 5 مجلدات مطبوع منه بلا ما نسمي الناس، يقول ما من نص، هو عبر كلمة نص أرجع ما من مكتوب يعني، ما من نص إلا ويمكن إبرازه فيه احتمال أن يكون المقصود منه مدلول التزامي أو تضمني أو ما أدري إيش. يعني إذا ولا شو يقول لك الإمام أعطني كتاب، شو بتقول له أنت؟ لعله أراد ماذا؟ وقلم. تقول له شو دريني يعني؟ لعلك أردت القلم. أشكك أنا، ما عندي يقين بأنك أردت مني ماذا؟ كتاب. لعلك أردت القلم. إيه اللي أنت قله؟ بس يكون إمامنا حاضر، قله أنت هكذا، شو بيقول لك؟ أو قله محمول على الاستحباب، جد عم بتكلم، قله يا هذولا. على كل الرواية ثقة يأخذ عن معالم ديني لا بأس باستفادة الشيخ الأنصاري منها رحمه الله تعالى، بس الدعوة أنها دليل على حجية مراسيل يونس غير لا تدل. أما عبارة ابن الوليد رحمه الله تعالى
كتب يونس
كلها صحيح
الروايات كلها صحيح يعتمد عليه
إلا ما كان شو بروايته هو
ولم
يروي العبيدي يعني. نحن كما هي اللي بحثنا بحث مطول انه شو سبب اشكالية ابن الوليد في روايات يونس العبيدي عن يونس. بس بغض النظر عن هذا البحث، هذه العبارة ما بتدل على ان الطريق من يونس الى ما بعد صحيحة، تدل الطريق الى يونس صحيح وتصحيح الى يونس. فهذا
الطرق ليونس
اي بالي الطرق المتعارفة في قوم، اللي هي مثل مثلا لذلك بيستدل بها العبارة على وثاقة اسماعيل بن مرار، على وثاقة اسماعيل بن مرار اسم فضل موثق بالنص، بس اسماعيل بن مرار مو موثق بالنص. واسماعيل بن مرار هو احد الذين للقميين يرونه طريقا الى مين؟ الى كتب يونس. فان يذكر ابن الوليد طرق الى يونس كلها صحيحه ويستثني فقط العبيدي، يعني هو ما عنده مشكله ابدا مع مين؟ مع طريق اسماعيل بن مرار. هذه من اقوى ادله التوثق لاسماعيل فعلا.
زين بعض رجاله ما يفيد شيء؟
لا على ابي عبد الله. على
في فرق بينه وبين رجل
يا اخي كونه معروف ان جفتهم في قبول الاخبار وردها.
ما انا ما كثير يونس ارى بانه درجه يعني بالحظ الحديث، لا بالحظ الحديث يعني ومتن الحديث لا اراه مثل يعني في اقوى منه بالحديث لزور لا يونس، يعني على مستوى المتن الحديث والنقل الحديث في ناس اقوى منه بكثير
من الطائف.
ها
علم الاولين سلمان وعلم الاخرين يونس
عبد الرحمن. رواية أخرى أحسن من هيك بحق أصحاب آخرين يعني.
لا
على مستوى الرواية في بعض الطرق أقرب إلى الطائفة في الرواية من طريقة يونس في الرواية. في بعض الأصحاب أقوى روايته.
عندي مشكلة وياه بس لأنه قال الجنة والنار
ومخلوقتين. معالم الأولين والآخرين بين. على كل حال فإذا بغض النظر هذا يونس له طريقة في الرواية متشددة جدا، بس هذا لا يعني أن نأخذ عنه مراسيله. بالنتيجة ما بدنا نعرف ما هو، نحن خصنا طريقته مش طريقة المتعارفة في الطائفة في بعض الأحيان قد تكون، فذلك نسكت نحن. هذه الرواية هي مشكلة على كل حال. رواية تقول الغسل في 17 موطنا منها الفرض 3 عادة، بس أكزوا معانا بس نحن عادة الروايات الغسل فيها أن الفرض من الغسل كم غسل؟
واحد
اللي هو شو؟
جماعة.
اللي هو ورد بأي آية؟
آية الوضوء.
لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لأنه في قبلها كان لمستم النساء أو لمستم النساء واحد أحد الغاط فلم تجدوا ماء فتيمموا. شو كنت تقول؟
لم تجدوا ماء
إيه؟
إذا
إيه؟ فاغسلوا كذا
وإن كنتم جربة فطهروا
مثلا. طيب هيدا لا بأس. فإذا يا أما هيديك لمستم النساء أو آية جنبا، على كل حال ذكر غسل الجنابة ماذا في القرآن الكريم؟
نعم.
هذا بناء على أي اصطلاح فرض؟ الفرض بمعنى ما ذكر في الكتاب، وكل الأغسال الأخرى ما ذكرت في الكتاب الكريم. يعني لا ذكر لا غسل المس الميت ولا غسل الحائض ولا المستحاضة الكبيرة ها؟ ولا غسل غسل الجمعة سواد. هذا الواجبات. بحكي على الواجبات. بحكي على الواجبات. ما في غسل آخر ذكر في القرآن الكريم إلا غسل ماذا؟ إلا غسل الجنابة. طبعا غسل إشارة مو تشير إليه ماذا فصل، يعني مش مثل الوضوء فصل.
نعم.
والغسل غسل، لذلك أصلا حتى المنصرف إلى كلمة واحد اللي هو تتني اغتسل، لأن أغلب روايات الاغتسال ما فصل له الإمام كيف تغتسل، اجعل عضو ذكرناها سابقا خلينا نكررها، مش بتفصيلات الغسل. فالفرض من الغسل ماذا عادة؟ في حائض شو اسمه ما ذكرت الصلاة حتى يطهرنا، فإذا طهرنا وعادة بيحملوها مع شيء آخر هم على الطهر من الموضع الدم بلي. في غض النظر بس هذا اصطلاح الفرض اللي هو ماذا؟ بمعنى أنه ما فرضه الله تعالى في كتابه
يشمل التأويل ولا لا؟
يشمل ماذا؟
الفرض يشمل حتى التأويل،
مصداق اللي ذكره الإمام عليه السلام.
نعم مصداق أو تأويل، ما تأويل يعني معناته المصداق.
أغلب الظن إذا الإمام ذكر أنه هذا في قوله تعالى بيشمله.
هذا ما يحتمل بعد شديد.
شو؟
بس ما يحتمل أن تحليل الثلاثة.
لا خلينا نكمل بس. العلماء عندما حتى يتم الاستدلال بهالرواية، لابد يشير الإمام للآية شو الإمام شو اسمه. الاستدلال بهالرواية هذه مبني على أن المقصود من الفرض فيها الفرض معنى الواجب. فإن في الروايات أيضا يطلق الفرض في مقابل السنة بمعنى المستحب، يعني إطلاقات الفرض في الروايات ليس دائما بمعنى ما فرضه الله في كتابه في مقابل ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا. لا، المقصود من الفرض في الروايات في بعض الأحيان يطلق ويراد منه ماذا؟ الواجب في مقابل المستحب. فهذه الرواية لكي يتم الاستدلال بها لابد أن يكون المقصود من الفرض منها معنى الوجوب فعلا. بل موجود. وهذه الرواية قد ذكرت غسل الجنابة وغسل من مس ميتا والغسل للأحرام، أن هذه الثلاثة فرض والباقي كله ماذا؟ ليس بفرض فعلا. وهذه الرواية هي أقوى.
غسل
ميتا. بل صحيح كانوا فيها كذا. وغسل من غسل ميتا وعند غسل الإحرام وغسل الجنابة فعلا.
هذه واضح.
بلي. هذه الثلاثة يقال بأنها الفرض، أما الباقي كله طبعا لسه في بعض الموارد سيفرض صراحة ما ذكرت في الرواية، لذلك أنا أصلاً عندنا مشكلة نحن. بغض النظر، هذا المتن وقع كلام مطول في توجيهه فعلا، أنه شو نسوي مع هذا المتن. بعض العلماء لأجل هذا المتن مثلا مثل صاحب المعتبر المحقق الحلي استضعف السند، بعضهم حاول يقول الفرض بمعنى السنة المؤكدة، إلى غير ذلك من الوجوه نذكرها إن شاء الله تعالى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
الله
طاف
طاف صلي على
محمد. ليش ما سمع؟ ما تشرب
فيه؟ ها؟
زين شيخنا، ما يمكن استشهاد الرواية بعد قرب الإسناد عن محمد المريد عن عبد الله بن بكير؟ طبعا هي مو واضحة كلش، بس إنه يعني ممكن يكون الراوي فارض عن هالشيء. حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيم، فأبيت عليهم وقلت ليس الإحرام إلا من الوقت، فخشيت أن لا أجد الماء، فلم أجد بد من أن أحرم معهم.